بسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. أول موضوع عن المحبة لا تسقط أبدا هناخده من لوقا 15. بصوا أنا عاوز أوصل لكم معنى من الآخر كده، إنه المحبة أقصر طريق للسماء. يعني لو عرفت تحب كل الناس هتدخل السماء. بتصلي قد ايه، بتصوم قد ايه، دفعت فلوس قد ايه، كل ده تحصيل حاصل في الاخر. ولو عملت كل حاجة وما عرفتش تحب اللي حواليك مفيش سم. وهي دي الحتة اللي ساعات تهرب من قصاد عينينا، ساعات ننشغل بحاجات ونيجي على المحبة. يعني بصراحة انا اخترت الموضوع ده لاني حسيت ان احنا داخلين على موجة من التدين، كنايس كلها مليانة، الصلاة كتير قوي، والناس بتسأل البسكوت صيامي ولا مش صيامي، بس الناس مش عارفة تحب بعض. الظاهرة المزعجة انه تقريبا ما فيش بيت ما فيهوش مشكلة، معنى كده الناس مش عارفة تحب بعض. انما في الصلاة شغالين، في التسابيح شغالين، في الاصوام تمام، وبيكلموا في البسكوت. يعني احنا سايبين الهدف وانشغلنا بأمور كان ينبغي أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك. فكأنها مراجعة لمفاهيم روحية بسيطة. يعني نعرف أنه مش هتلاقوا معلومات جديدة، إنما هي مراجعة، مراجعة للأولويات، ترتيب أولوياتنا إيه كناس مسيحيين فاهمين سكة ربنا. سكة ربنا إيه؟ سكة ربنا ببساطة تحب ربنا وتحب الناس، افعل هذا فتح الباقي كله سهل بعد كده. فده احنا كده من الاخر. يعني تاني نقطة عاوز اوصلها لكم قبل ما ندخل في النص، ان الواحد ساعات لما يسمع الفكرة دي يقول طب ده الحكاية سهلة، ان كانت على المحبة لا كده الحمد لله بنعرف نحب. غالبا انطباعك ده غلط، لان المحبة اللي احنا بنتكلم عنها غير اللي انت تقصده غالبا كده. وده اللي احنا عاوزين نكتشفه المؤتمر ده. لما تقرأ كورنثوس 13 او تحفظها تكتشف ان المحبة اللي يقصدها الانجيل اعلى كتير من مجرد الشعور انك انت فرحان انك شفت فلان. بس فلان لما بيضايقك مش عارف تسامحه، فحاسب انت اتخدعت، انت بتقول بحبه بس مش عارف تحبه. في عاطفة بس العاطفة مش هي الحب. في تنازل في وقت، التنازل لوحده مش حب. في عطاء، العطاء لوحده مش حب. هتلاقي الحب كلمة كبيرة قوي تلم كل وصايا الكتاب من أوله لآخره. وده اللي قاله بولس بقى بالتفصيل وعقدنا في كورنثوس 13. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، المحبة لا تقبح، المحبة لا تطلب ما لنفسها، المحبة لا تحتد، المحبة لا تظن السوء. تم كل الوصايا. أيوه ما هو كده، هو اللي هيحب هيعمل كل الإنجيل من غير ما يعرف، اللي هيحب هيعمل الكتاب المقدس كله. وعشان كده تجسر واحد من القديسين وقال ايه، حب ربنا واعمل اللي انت عاوزه. لو عرفت تحب ربنا مش هتعرف تغلط لا في حق ولا في حق انسان. اذا البداية والنهاية هنقعد كده ندور ونلف في الكلمة دي. واحنا لما بندور ونلف في كلمة المحبة خلي بالكم احنا بندور ونلف جوه مين؟ جوه ربنا. الله محب. أجمل ما في الموضوع احنا مش بنتكلم عن صفة، احنا بنتكلم عن شخص، ومش عن شخص عادي، احنا بنتكلم عن ربنا. يعني لو حبيت ربنا او لو قربت من ربنا هتدوق المحبة الصح، ولو عرفت طريق المحبة الصح هتبقى عرفت ربنا. فالكلام عن المحبة كلام عن ربنا، والكلام عن ربنا كلام عن المحبة. هستعرض معاكم لوقا 15، وده من أجمل إصحاحات إنجيل لوقا والكتاب كله، لأن ده الإصحاح المشهور بتاع إيه؟ الإبن الضال، وهو فيه ثلاث قصص. أنا مش هقرأ، أنتوا مذاكرين أغلبكم وحافظين، فإحنا إيه؟ هنقول على طول. هو فيه ثلاث قصص، أنا هاخدهم قصة قصة كده وندور على المحبة في كل قصة. القصة الأولانية بتاعت الراعي والخروف الضال، القصة الثانية بتاعت المرأة والدرهم المفقود، القصة الثالثة بتاعت الأب والابن الضال. وفي كده حاجة في دلها الابن الأكبر المتعب ده. القصة الأولانية ببساطة عبارة عن إيه؟ عن ربنا هو الراعي بيدور على الخروف الضايع. من هو الخروف الضال؟ الإنجيل حلها وما خلناش حتى نفتي، قال كلنا ها كغنم ضللنا. يبقى مين الخروف الضال؟ كلنا. يبقى كلنا كغنم ضللنا، فاللي ما يعرفش يحط نفسه مكان الخروف الضال يبقى مش هيفهم حاجة. فإذا قصة الخروف الضال بتحكي قصة الخلاص كله، إن أنا ضايع، أنا ضليت، تهت عن طريق الحياة الأبدية، تهت. فربنا طلع يدور علي، طلع يدور علي. دي اللي هي إيه بقى؟ اللي هي التجسد. فاهمين إزاي؟ لما بيقول هنا ترك وذهب، فاهمين إزاي؟ دي بنفهمها على طول إيه؟ السماء والأرض. يبقى المسيح له المجد عشان الخروف الضال زي حالتنا، كان لازم يسيب السماء وينزل الدنيا يدور علينا. يبقى لما بنتكلم عن الحب يبدأ دائما الكلام عن الحب بصراحة بالتجسد. أروع ما في المسيحية أن الله ظهر في الجسد. أجمل ما في عقيدتنا المسيحية التجسد، أن ربنا بتاعنا جه لغاية عندنا. كل العقائد الأخرى بتدور على ربنا، هي اللي بتطلع له، هي اللي بتتسلق السماء عشان توصل له. احنا في الفكر المسيحي ربنا هو اللي نزل من السماء عشان يفدينا وينقذنا. تاخد منه قد ايه؟ تاخد منه اللي تاخده. الراعي وهو طالع دور على الخروف الضال ما كانش بيحسب الوقت ولا المجهود ولا هو لازم يرجع بيه، هو لازم يرجع بيه مهما كلفه. فتلاحظوا ان قصة قبل ما يقول حكاية الابن الضال ولا قبل حكاية الدرهم المفقود اتكلم عن الراعي. ايه دور الخروف هنا؟ يضيع. دور الخروف هنا يضيع، يعني فيش دور. الخروف اللي زي حالتنا دورنا نضيع. طبعا احنا عاملينه بجدارة مش محتاجين حد يوصينا يعني. لكن اللي انا اقصده ان اول قصة مش بتركز خالص على دورنا، بتقول بصراحة احنا نعجز تماما ان احنا نرجع، والواحد فينا ما يعرفش يحل مشكلته، ولازم ربنا اللي يتدخل، والراعي هو المسؤول عن الخروف، الخروف مش مسؤول عن نفسه. واضحة الحكاية؟ لان فعلا الخروف ما عرفش يرجع، الخروف جاهل والراعي مسؤول. ودي بقى دي البشارة بتاعت العهد الجديد، ان المسيح مسؤول عن خلاصنا. المسيح هو المسؤول عن خلاصنا، هو لازم يجي في دينا. وده كله ده out of love، يعني مش لان الخروف ده كويس، الخروف ده مش مؤدب، بس هو الراعي صالح، هو الراعي هو اللي صالح. فاول قصة قالها المسيح له المجد بتحكي الحب الالهي في اجمل صوره، ان الراعي خرج يبحث عن الخروف الضال. تقولوا بقى 99 اشارة للملائكة، مش مهم الملائكة، خليني ورا البني ادم، خروف ده البني ادم المتعب اللي زايغ، مش مهم يكلفه مهما يكلفه، بس هو ده اغلى عنده من الدنيا كلها، ومش هيرجع غير بيه. يبقى ربنا يسوع له المجد من حبه فينا بيعمل كل حاجة عشان يحصل ايه في الاخر؟ يرجع بينا السماء. ولو الحتة دي مالت دماغنا على فكرة هتحللنا اشكالات كتير قوي. لو الواحد فهم ان ربنا كل اللي بيعمله في عمرنا وعمر اللي حوالينا عشان يرجع بينا السماء، هنقبل حاجات كتير قوي، وهنفهم حاجات كتير قوي، وهنستحمل حاجات كتير، وهنبقى مبسوطين ورايقين، وهنفهم ليه كل الاشياء تعمل معا للخير، لان انا فهمت ان الراعي شغلته يجيب الخروف ويرجع بيه السماء مهما كلف، يتجسد ويفدي ويموت على الصليب ويدينا روحه، ونقع ونقوم يعني نغلبه، كل ده محتمل. المهم يعني لا يشاء ان يهلك احد، يفضل الهدف واضح وصاده، مش هيرجع غيره مع الخروف الضال. اذا اول صورة للحب هي ما وراء التجسد. وراء التجسد او وراء الميلاد ما ميلاد المسيح حب لا نهائي، حب لا يمكن تصوره عقل. صدقوني يعني انت لما بتنزل تزور واحد غلبان، الغلبان بيبص لك انت يعني كتر خيرك، بيبقى مش عارف يقول لك ايه. لسه خادمه كانت جابوا حاجه كده لواحده غلبانه بس سهله يعني، كان يعني فقالت لي الست قعدت نص ساعه تعيط وتقول ربنا يخليكم ربنا يبارك لكم رب، لانها مستكتره قوي ان البهوات جايين لها وبيدوها حاجه يعني تعيش بيها. شوفوا الفرق بقى، ده الكلام ده احنا بشر في بعض واحنا الاثنين ملطشين خطيه، وهو نصيب ده يبقى غني ونصيب ده فقير. بص بقى على الحقيقه الكتابيه، الحقيقه المسيحيه، ده اللي جاي ده ربنا، ربنا له المجد، والانسان ده شويه تراب، وياريته تراب عدل، ده تراب حتى فاسد. يعني الخليقه الاخرى لم تخطئ خطيه الانسان، انما التنازل هنا غير محدود غير معقول. كل ده حب، عشان كده لما يطلب ربنا حبوا بعض ده بصراحة ما تجيش حاجة خالص جنب اللي عمله، لأن التنازل اللي هو عامله كبير قوي بالنسبة للمطلوب مننا. يبقى أول قصة، قصة الخروف الضال، بتقول ربنا بيحبنا قوي عشان كده نزل من السماء ينقذنا، ومش هيرجع غير بينا، ومهما كلفه هيفضل ورانا لغاية ما يجيبنا. كل ده حب. وبعدين تلاحظوا أول ما لقى الخروف الضال عمل إيه؟ في عدد 6 يقول إيه؟ عدد 5 الأول، إذا وجدوا يضع على منكبيه فرحا. بصراحة لو واحد فينا راعي ولقى الخروف الضال أقلها، يمسك العصاية ويديله علقة الأول عشان ما يعملش كده تاني، وبعدين يربطه في حبل ويجره جر، ده متعب ده متعب. انما الموقف مختلف خالص، يعني هو اللي عمل الشغلانه البايخه دي كلها، هو اللي مطلع عنين الراعي، انما اول ما لقاه خده في حضنه وشاله على كتفه مش عاوز ينزله. طب الخروف بقى له ساعتين بيمشي، ما يمشي، لا لا، على منكبيه فرحا. يبقى برضو في حاجه تاني اضافه جميله هنا، انه اللي يفرح ربنا حاجه واحده، لا العشور تفرح ولا الصلاة صدقوني هي اللي بتفرح ولا الصوم هو اللي بيفرح، اللي يفرحه رجوعك لحضنه. تقول دي بقى صلاة، تقول دي تسبيح، تقول دي خدمة، تقول دي خلوة، تقول زي ما تسميها، بس هو اللي يفرح ربنا انك تبقى في حضنه، تبقى لازق فيه، يعمل اي حاجة عشان يوصل لدي. لان احنا ساعات نعمل حاجات كتير قوي بس من بعيد برضه، لكن هو خدوا على منكبيه فرحا. يبقى تاني، الحب الالهي هو اللي جاب المسيح الارض، وهو اللي جابه للقبر. الحب الالهي هو اللي خلى المسيح له المجد يتبهدل ويتألم. الحب الالهي هو اللي هياخدنا السماء، ورانا لغايه ما يشيلنا لدخلنا السماء. الحب الالهي موضوع فرحه الوحيد انه ياخد كل خروف فينا في حضنه، منكبيه فرحا. ساعات الواحد يقول ايه، مرة حد بيقول لي ايه، انا تقلت على ربنا قوي. قلت له نعم، قال لي انا تقلت عليه قوي، عجبتني الكلمة يعني. قلت له ربنا هتشتكى ايه اللي تقلت عليه، بس عجبتني الفكرة، هو حاسس انه شيلة بس هو مش واخد باله ان ربنا يتلذذ بالشيلة دي. يعني اي واحد فينا حتى لو شال ابنه كتفه بيوجعه بعد شوية، ومسافة سنتين ويبقى عاوز يرميه، بقى امشي بقى كفاية، هتقعد طول عمرك متشال. انما ربنا بالعكس يزعل قوي لما تقول له نزلني، يزعل، نزلك ليه وانا قلت اشتكيت ما تخليك، ولا انا كبرت يا ابني، ما كبرتش ولا حاجه، يا ريتك تفضل عيل طول عمرك. يبقى ايه هنا، منكبيه فرح. الجزء الثاني في الحته دي يقول وياتي الى بيته ويدعو الاصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لاني وجدت الخروف الضال. ربنا يسوع له المجد بكل اللي خلقه، الملائكة بقى خلائق العاقلة يسموها، برمجهم على انه موضوع سعادتهم هو سعادته طبعا، وبالتالي مش بقى المسيح لوحده هو اللي بينبسط برجوعنا اليه، ده السماء كلها تفرح بخاطئك. يعني تصور انت مجرد وقف التوبة كام مليون ملاك فرحت قلبهم حضرتك. ده مش ربنا بس، حط جنبه بقى بعد الملائكة العذراء ومريم ومريمين وبسفين. دي حقيقة على فكرة، كلام ده بدون مبالغ، لأن ربنا يبقى فرحان فكل السماء فرحان. كل ده مرتبط بالحب، لأن القصة كلها حب. إذن أول قصة في الثلاثة ركزت على حب الله للإنسان ولا دور للإنسان لسه، وهو ده اللي حصل معانا جماعة. احنا قبل ما نتولد، قبل ما نعمل حاجة، كان المسيح جه وفدانا، مش كده؟ يعني قصة الفداء سبقتنا، وبصراحة هي سبقت كل البشر. لأن واحد منكم طبعا يفكر يقول اه طب وبتوع العهد القديم، بتوع العهد القديم برضو سبقتهم، سبقتهم كخطة كتدبير إلهي. بولس الرسول كشف السر وقال ايه، ان دي خطة أزلية، ان ربنا هيجي الدنيا عشان يخلص الإنسان. فالقصة صحيح لها ملابسات كتير قوي، بس هي في تدبير الله. تاني قصة ايه بقى؟ هي قصة المرأة اللي عندها 10 دراهم وضيعت درهم ونورت النور وكنست البيت وقعدت تفتش باجتهاد لغاية ما لقيته، وبرده جابت صاحبتها وجارتها وقالوا فرحوا معاه. تاني حب في الوجود هو حب الكنيسة. المرأة دي طبعا في كل فكر الآباء هي الكنيسة. خلي بالكم المعنى الآباء الجميل ده، ربنا احنا مش شايفينه بعنينا، ربنا يسوع له المجد صعد السماء، صعد الراعي الصالح شافوه وبعدين سافر السماء، انما ساب مراته على الارض، ساب مراته. المرأة دي هي مرات الراعي، خلي بالكم دي العروسة. فالمرأة هي مسؤولة ان تقدم نفس الحب لكل ضائع. يعني الحب الالهي مباشرة مسيح جه وفدانا وخلصنا ومضى يعد لنا مكانا، طب واحنا هنقعد من غير حب؟ ساب امنا الكنيسة تقدم نفس الحب. طب والدرهم بيفهم شرحه؟ ما بيفهمش، زي الخروف الضال، كلنا كغنم ضللنا، وقع ضاع. مش بنركز خالص دلوقتي على قضية الانسان وزوجان الانسان وحجم خطيته وبلويه، سيبكم القصة دي، كلنا في الهم سوا، كلنا في الهم سوا. اللي قتل زي اللي كذب زي اللي سرق زي، من ناحية الخلاصية كده لو هتفكر فيها كلنا محكوم علينا بالإعدام، كلنا ضايعين في بعض. إنما المرأة رسالتها إيه؟ الكنيسة رسالتها هي رسالة المسيح. إيه رسالة المسيح؟ هي الحب. إيه الحب يعمل إيه؟ يرجع المفقود، يصلح اللي باظ. فالكنيسة موجودة في العالم عشان تغرق العالم بحب المسيح. تاني، كنيسة موجودة في العالم عشان تغرق العالم بحب ربنا. عشان كده الكنيسة لما تشتغل شغل أي شغل بيزنس، لا مش رسالتها. على رأي واحد كده كاتب أجنبي يقول الكنيسة هي المؤسسة الوحيدة التي تعمل لحساب غير أعضائها. فاهمين الفكرة؟ يعني المستفيدين هم مش الأعضاء، هم الأعضاء دايما خسرانين. الكنيسة عشان تقوم بالدور ده لازم تبقى ايه؟ شبعانة تماما بحب ربنا، شبعانة وفايض منها. اصل انتوا الكنيسة، انا مش بتكلم يعني لمؤاخذة، انتوا الضالين وبرضو انتوا الكنيسة. ايه الفرق؟ ايه اللي بيحاول ده لده؟ هي نفس الفكرة الاولانية، لما تبقى انت شبعان قوي بربنا هتبقى انت هذه المرأة، هتبقى انت الكنيسة اللي بتتغرق الدنيا حب. فالمسيح طلع السماء عشان حبه يستمر على الارض بس من خلالنا. هو ده اللي قاله، قال انا نور العالم، ورجع قال انتم نور العالم، قال كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم. يبقى الحب الالهي ربنا جه من السماء عشان يقدم هذا الحب، وبعدين صعد السماء من اجل هذا الحب، طلع السماء حضر مكان. وبعدين ترك الكنيسة على الأرض من أجل هذا الحب. عشان كده لما تلاقي واحد خادم في الكنيسة يقول لك أنا بعرفش أخدم، ما بعرفش أتكلم خالص، بس أنا بعمل خير، تمشي ولا ما تمشيش؟ طبعا تمشي، طبعا تمشي، بعرفش أوعظ خالص حتى لو كنت أخرس سوري يعني، وماله، تقدر تقدم الرسالة، لأن الرسالة هي رسالة حب مش رسالة وعظ، الرسالة هي رسالة حب. فلما تعمل رحمة وحب للناس كلها وسلام، أنت ماشي صح، أنت بتقدم الحب الإلهي من خلال هذه المرأة. المرأة دي عملت إيه؟ عندها 10 دراهم، إن أضاعت درهما واحدا، 1 على 10، خلي بالكم إحنا عمالين ننزل في النسبة، الأول كانت 1 على كام؟ على 100 أو 99، مش كده؟ مفروض يعني ما تفرقش، لا تفرق قوي مع الراعي. دلوقتي مع الكنيسة حجم الشغل أصغر شوية، يعني إحنا ككنيسة وبنبص على إيه بلادنا ومش عارف، عين الراعي على العالم كله طبعا، لكن كويس، ما إحنا كل ما نكبر هنبص بعين الراعي. إنما الواحد زي 10 زي 100، خلي بالكم من اللغة، الواحد زيه زي 100 زيه زي 10، هنا لغة الأرقام فيها حاجة مش مظبوطة. يعني نفس الاهتمام من اللي راح الواحد على 100 رايح لواحد على 10 هيروح لواحد على 2 بعد كده، نفس الاهتمام نفس التكريس نفس التعب نفس التكلفة. عشان كده واحد كان قال لو كان في انسان واحد على الارض كان ربنا جه وفداه. يعني القصة مش مرتبطة انه خسارة كم مليار نسمة، لا الموضوع مش بالعدد خالص، ربنا كل واحد يسوى الدنيا كلها بالنسبة له، ابن الله الذي احباني وسلم نفسه لأجلي. ألا توقد سراجا وتكنس البيت؟ تعمل إيه المرأة؟ الراعي يطلع يدور في الضلمة، خلي بالكم الراعي عينيه فيها نور، خلي بالكم الراعي مش محتاج نور، لأن الراعي يملك النور داخله، هيعرف يشوف الضلمة، هيجيب الخروف حتى لو في الضلمة. إنما أول حاجة تعملها الكنيسة عشان تلاقي الدرهم المفقود تنور النور. تنور النور يعني إيه؟ يعني تفتح الإنجيل تقول كلمة ربنا، سراج لرجلي كلامك نور لسبيل. ألا توقد سراجا؟ يبقى ليه الكنيسة بتفتح الإنجيل؟ ليه القداسات مليانة قرايات من الإنجيل؟ ليه شغلتنا طول النهار نقول ناكل الإنجيل ونشربه؟ لأن هو ده حب الكنيسة للناس، الكنيسة تنور العالم بالإنجيل، ده شغلتها. بتعمل كده ليه؟ عشان بتحب. بتحب ايه؟ بتحب الناس كلها، الكنيسة بتحب العالم كله. الحب ده جاي من فين؟ من قلب الراعي، الراعي اللي فدى العالم كله حط الحب ده في قلب الكنيسة، الكنيسة مسؤولة تقدم الحب ده. تقدمه ازاي؟ مش هتعرف تموت عشانهم، لا بس ممكن تنور لهم، ولما تنور هتلاقيهم هتنقذهم. هفكركم تاني، احنا قلنا امتى الكنيسة تبقى كنيسة؟ لما تبقى شبعانة بالحب. كنيسة ما تعرفش تقوم برسالتها 100% الا لما يبقى شبعانة حب فتغرق ولادها حب. الزوجة ما تعرفش تشبع عيالها حب لو مش شبعانة بحب جوزها. مشهورة قوي تلاقي الامهات صوتهم جايب اخر مصر كلها، تعرف على طول ان المشكلة فين، الشاطر يفهم ها في الراجل. بس هي طبعا بس هي بتعمل كده ليه؟ هي مش شبعانة، هي عشان مش شبعانة مش قادرة تشبع العيال. بصوا يا جماعة انا مركز في دي ليه؟ عارفين احنا ليه مش عارفين نقدم المسيح؟ لاننا مش شبعانين بربنا. عاوز اوصل للفكرة دي، احنا ليه مش بنغير الناس؟ ليه مش بنلاقي الدرهم المفقود؟ ليه مش كل الناس الافات بيدخلوا الكنيسة فرحانين؟ لان احنا ككنيسة لسه مش شبعانين بحب العريس، مش بعناش بالراعي كفاية، فدرهم ايه اللي هندور عليه دلوقتي؟ اشتغلنا. لكن لو المرأة دي مرات الراعي فرحانة قوي بحب الراعي شبعانة جدا بيه، كل الدنيا تبقى جوه الكنيسة. خلي بالكو العالم بيحاول يفترس الكنيسة والكنيسة بتحاول تبتلع العالم، فاهمين المعنى ده؟ الكنيسة رسالتها تاخد العالم كله وتدخله جواها، تعمده. دي رسالة الكنيسة، الكنيسة مسؤولة عن العالم كله. مش هتعمل الرسالة دي ازاي؟ تجيب الجبروت ده ازاي؟ دي قوة الراعي، الراعي الصالح اللي ما بينامش، اللي عينيه كلهيب نار، هو ده اللي يحط القوة دي في الكنيسة ما تونش. ونفس الجو، تلاحظوا أول ما تلاقي الدرهم المفقود تجيب الصحاب، تجيب الملائكة والقديسين فوق وتحت، وتفرح فرحة كبيرة، افرحوا معي لأني وجدت الدرهم الذي، شوف التعبير ده بقى، الذي أضعته. المرة الأولانية ما تقالش أن الراعي هو اللي ضيع، بس كده المرة الثانية تقال الكنيسة هي اللي ضيعت. ليه؟ الكنيسة الحقيقة لو نشيطة مش هتضيع حد، يعني احنا مسؤولين عن أي حد بيضيع، لازم نعترف بده، لكن الراعي لا يخطئ ولا يقصر. احساسنا ككنيسة لما بنرجع عيالنا، احنا بنرجع اللي ضيعناه، احنا مش بندي حاجة زيادة لربنا، احنا بنرجع اللي ضيعناه. ولادنا دول ضاعوا لان ما لقوش كنيسة تغرقهم حب، لان اللي جوه الكنيسة مش شبعانين حب، قد يكونوا بيصلوا وبيسبحوا لكن بره مش عارفين يحبوا بعض، لان هما مش شبعانين بالحب. نفس الشبعانة تدوس العسل. نيجي بقى في المثل الخطير بتاع الابن الضال. لغاية دلوقتي لا الخروف بيعمل حاجة ولا الدرهم بيعمل حاجة غير الغلط، بيعملوا غلط، والراعي مسؤول يخلص الخروف يجيبه، والكنيسة مسؤولة تجيب الدرهم حتى لو هو جابد ما بيعملش حاجة. لألا يظن أحد أنه لا دور للإنسان خالص، دخلنا بقى في الإيه؟ في مثل الابن الضال. مثل الابن الضال هو رحلة كل يوم بقى. بمعنى القصة الأولانية هي قصة الخلاص والفداء، المسيح والراعي اللي تجسدوا فدانا. القصة الثانية بتاعت المرأة هي الكنيسة اللي تأسست عشان تنقذ الناس وتلمهم من إبليس. القصة الثالثة هي القصة الشخصية بتاعت كل واحد، فتحولت بقى إلى صورة إنسانية كاملة. أب له ولدين، ولد بيقول له عاوز أعيش من غيرك، أنا مش عاوزك. وده عنوان أي خطية بنعملها في أي وقت. لما بتكذب بتقول له يا رب معلش فسح شوي، خليك على الجنب، خليني اعرف اشوف دنيتي. يعني لما بتشتم، لما بتغضب، لما بتدين، لما اي خطيه، هي معناها بتقول له خد جنب يا رب، خليني اعيش، انا عاوز اعيش من غيرك، انت معطلني، انا شايف ان حياتي من غيرك احسن. ده مضمون اي خطيه كده. ف الابن ده عمل كده، قال له عاوز اعيش من غيرك، قال له براحتك. الخطيه بهدلته، مررته. يجي السؤال المشهور، لماذا لم يخرج الاب وراء ابنه كما خرج الراعي وراء الخروف وكما خرجت المراه وراء الدرهم؟ احنا ما لغيناش اللي قلناه، ان يفضل المسيح بيجري ورانا والكنيسه بتجري ورانا، انما ان لم ترجع بإرادتك مفيش فايدة. يبقى الحب ده إضافة مهمة بقى، الحب الإلهي مع كل الفيضان اللي فيه لا يلغي إرادة الإنسان. أصعب حاجة في قضية حب الله هي إرادة الإنسان. ربنا مستعد يعمل أي حاجة، الحاجة الوحيدة اللي بتقف ما بيقدرش، شوفوا كلمة ما يصحش واحد يقولها بس هي دي صح لاهوتيا، ما يقدرش ربنا يعملها انه يلغي ارادة الانسان، لانه لو لغى ارادته تتعارض مع الحب، لانه بيحبنا ما ينفعش يجبرك، حتى لو هو بيتقطع وانت بتهلك، حتى لو ربنا بيتعذب وشايفك بتتعذب، بس ما ينفعش بالعافية، ما ينفعش بالعافية. قصة الابن الضال أساسها الفكرة دي، إن الابن اللي خرج بإرادته هيفضل الأب حزين وتعبان ومتألم ومفيش فرح في البيت، لكن مش قادر يجيبه غصب عنه، مش لأنه لا يملك القوة، ما هو ذاته الراعي صاحب المرأة، لا هو لا يملك، لكن الحب يمنعه. يبقى تلاحظوا الثلاث قصص حب، حب الراعي هو حب المخلص، حب المرأة هي حب الكنيسة، حب الأب هو حب حرية إرادة الإنسان. عشان كده نكتشف حاجة مهمة بقى، احنا مثلا 300 واحد عادين، واحد عن واحد حاسس بحب ربنا، مش لأن ربنا مقصر مع حد، لا ربنا مغرقنا حب، بس رصد حب ربنا في كل واحد مختلف بإرادتنا، بنقبل أو بنرفض اللي بيعمله ربنا، بإرادتنا بنتمتع بربنا وبإرادتنا بنهجر ربنا، بإرادتنا بنعيش صح وبإرادتنا بنعيش غلط، بإرادتنا نفضل في حالنا وغلبنا وبإرادتنا نرجع بيت أبونا ونتهنى، كل حاجة بالإرادة. بالرغم أنه الشكل مثالي جدا والحب بلا حدود، لكن هتفضل قضية الإرادة دايما واقفة كده مشكلة. عشان كده تلاحظوا حتى في القداس الغريغوري اللي كله حب، يبقى الواحد بيبقى عاوز يقول لربنا يا ريتك تاخدها، هي مين؟ الإرادة. أقدم لك يا سيدي مشورات حرياتي، مش أنت اديتني مشورات حرياتي ممكن تاخدها تاني؟ أنت قلت لي أنت حر، من ساعة ما قلت لي أنت حر وأنا باظت الدنيا، ممكن ترجع الحكاية فيها؟ ممكن ما بقاش حر؟ طبعا ده الطلب الوحيد المرفوض، لأن لو ربنا قبل الطلب يبقى مش بيحبنا. فهتفضل إرادة الإنسان محترمة جدا لأنها عنوان حب الله للإنسان، ما فيش خليقة أخرى عندها هذه الحرية، لا حيوان ولا جماد ولا ملاك. الإنسان الوحيد اللي يتحدى إرادة الله وهو كأب يسكت في محبته، صفانية 3، لما ابنك في يوم من الأيام هيعمل حاجة على غير رضاك لأنك أب مثالي هتعمل إيه؟ هتسكت، هتبلعها وتسكت، ده لو أب مثالي طبعا هتسكت. طب ده بيعمل حاجة، ده أنت اللي عامله، ده ابنك، ده طالع منك، ده يعني المفروض يمشي زي ما أنت عاوز، لا لأنك بتحبه هتسكت. ولهذا سكت هذا الأب، سكت سنين، سكت شهور، ما نعرفش، بس سكت، هو موجوع وفضل مستني على رجاء وعلى أمل إرادتك تتحرك، ولما تحركت كانت الفرحة ما بعدها فرحة. شوفوا تلاحظوا حاجة، عبر عن فرحة الراعي في سطر، قال إيه؟ الراعي يجيب الجيران والصحابة بتاعه ويهيص، والمرأة عبر عنها في سطر تجيب صاحبتها وتقول لقيت الدرهم الأخرى، أما الأب فخد له 5 سطور يمكن، يقول لك ركض واقع على عنقه وقبله، هاتوا الحلة الأولى والبسه واجعله خاتما في يده وحذاء في رجليه، وهاتوا العجل المسمن واذبحوه، ابني هذا كان ايه ده كله ده؟ ايش معنى التفصيل هنا يا رب؟ لأنه أكثر حاجة تعبر عن حب الله صدقوني إرادتنا، إرادتنا هي اللي بتعبر عن حب ربنا، كونك تتحدى الله في وقت ده عنوان حب. أطلع مين أنا وأنت عشان نعمل حاجة على غير إرادته، إلا لأننا بيحبنا جدا فبيحترمنا احترام غريب مش موجود بيننا وبين بعض. لما نقعد نتكلم في العلاقات الإنسانية ونقول أساسها الاحترام، ده كل ده مصدره ربنا، لأن ما فيش حد بيحترم الإنسان قد ربنا، بيحترمنا احترام كأننا آلهة، احنا كمان احنا شوية تراب، لكن الاحترام ده نابع من الحب اللي جوه ربنا، لانه بيحبنا جدا فبيعاملك بمنتهى الاحترام، ولما بتغلط بيتوجع بيفضل يستناك، ولما بترجع بيفرح جدا، لكن بيعمل في الحدود اللي تسمح له بيها، كل ما تفسح له يدخل، كل ما تفتح له يدخل، يخبط من هنا للعمر كله، انا واقف على الباب واقرا، ان سمع احد وفتح الباب ادخل، وانت محتاج استئذان، ده انت اللي عامل الباب وصاحب البيت، ان سمع احد وفتح الباب ادخل اليه وتعشى معه وهو معه، لازم بحرية ارادته. يبقى من محبة ربنا ان ربنا جالنا، من محبة ربنا ان ربنا طلع السماء، من محبة ربنا انه ساب لنا الكنيسة، من محبة ربنا ان الكنيسة بتدور علينا، من محبة ربنا انه مدينا ارادة، من محبة ربنا انه مستنينا ناخد موقف، من محبة ربنا طول باله بقى. ده العمر كله بقى، العمر كله يفضل مستني يا ترى الواحد فينا هيختشي ويرجع امتى، هيشتاء لحكاية من كبيه دي امتى، هيشتاء لحضنه امتى. اجمل ما في القصة وقع على عنقه وقبله، دي الاغلى ما في القصة كلها، ان الابن المحروم ده المتبهدل ده كله يرجع لحضن ابوه ويدوق بقى. وعشان كده عاوز اقول لكم حاجة، لما نيجي نحكي الخلاص نظري كده نقول المسيح هو ابن الله جه الدنيا تجسد وتأنس عشان يموت عشاننا عشان يفدينا، تلاقي واحد قاعد بارد ولا فرقة معاه، ها كلام نظري عقلان. نتكلم عن الكنيسة، الكنيسة عقائدها كده وعندها التناول وعندها الأسرار وبتدي الروح القدس، يفضل واحد بارد. لازم ايه؟ لازم يحصل القصة الثالثة. لو ما دقش الواحد يعني ايه ربنا ابوه وياخده في حضنه، واحد واثنين دي قصص نظري. احنا ليه ساعات ما بنعرفش نجيب الناس للمسيح؟ لاننا ساعات نقول كلام نظري، مش نظري لانه مش حقيقي. هو حقيقي، حقيقي المسيح هو ابن الله مخلصنا، وحقيقي ان الكنيسة معاها قوة حب الله عشان تجيب البشر كلهم، لكن التأثير الحقيقي في جذب النفوس ايه؟ هو العلاقة المباشرة بين الله والانسان، هو حضن الاب. طب هتقول لي ما هو ربنا في السماء هيدوق حضنه فين؟ ها نرجع لفكرة انت دلوقتي المسيح اللي ماشي على الارض، انت هذا الحضن المسؤول تقدم حب الله للناس. المسيح طلع السماء وسبك وكيل عنه كمسيحي، قلبك لازم يبقى قلبه، حضنك لازم يبقى حضنه، محبتك لازم تبقى محبته. لو انت شبعان هتبقى شبهه، هتعرف يعني ايه كل الناس يبقوا اولادك، كل الناس يبقوا اولادك وتقبلهم في اي لحظة بهذا الحضن بهذا الاتساع. طبعا مش ممكن حد يعني ما يعرفش قيمة الحضن ده يكون عايش في الدنيا. الإنسان دايما متلخبط وتعبان، محدش مهما كبر مش محتاج الحضن الدافي اللي فيه غفران، فيه أمان، فيه احترام، فيه نظافة، فيه نقاوة، فيه كل حاجة حلو، فيهوش الحاجات الوحشة خالص. نختم بإيه بقى؟ لازم يطلع كده إيه شوكة بقى في آخر القصة كده. الأب فرحان قوي ومبسوط جدا، والحلة الأولى، والابن قاعد بقى على اليمين شيك آخر شياكة، ريحة الخنازير ابتدت تروح، فايه قاعد نظيف كده ولابس حذاء زي المحترمين، قدامه خروف بياكله. وبعدين يجي الخبر بقى المزعج، ان ابن البيت اللي جوه البيت مش راضي يدخل. وهنا تلاحظوا ربنا يسوع له المجد قال تعبير مهم قوي، يقول ايه؟ لم يرد ان يدخل. عدد 28، لم يرد. خلي بالكم احنا بنقول نمرة ثلاثة دي كلها عشان الإرادة. الابن الضال أراد، قام، رجع إلى نفسه وقال فقام، تحرك. إنما الابن اللي كان المفترض أنه جوه البيت، وكان المفترض أنه أكتر واحد عارف أبوه، وكان المفترض أنه مسيحي حافظ وعارف ومذاكر، لم يرد أن يدخل. صدقوني يعني أتجاسر وأقول اللي مش رايحين السماء لم يريدوا أن يدخلوا السماء، هم اللي مش عاوزين يروحوا، هم اللي مش عاوزين. ربنا عاوز الكل يروح، ربنا مش مانع حد. لما بيجي له اللص اليمين على آخر لحظة يقول له ممكن أدخل، يقول له تفضل أدخل، عندوش مانع. إنما اللي مش رايح السماء هو اللي مش عاوز يروح السماء، واللي مش عاوز يروح السماء ربنا بيطلع له تاني، بيطلع له تاني بس مش بيتجسد، بيدخل قلبه، بيخبط على قلبه تاني، يا ابني ادخل، يا ابني ادخل، في احلى من كده؟ هنتلم تاني في السماء وهنفرح للابد. وهتحبني وتحب اخوك ونعيش في جو كل حب وتسبيح الى الابد. عاوز ايه تاني؟ ايه اللي مزعلك؟ انا مش عاوز ادخل. مش عاوز ادخل ليه؟ خلي بالكم بقى من الفكره دي، لاني مش بحبه فمش هتقابل معاه في السماء. فهمتوا الحكايه وصل لايه؟ ان اللي مش عارف يحب اخوه ما ينفعش يدخل السماء. ليه؟ ما ينفعوش يقعدوا جنب بعض في السماء. مره واحده قالت لي كده في الاعتراف، قالت لي كل ما احس ان انا شايله من حد تيجي فكره في دماغي، هينفع نتقابل في السماء؟ مش هينفع. لو ما حبيتهاش مش هينفع، واحده فينا مش هتدخل، وغالبا انا يعني، لاني مش عارف احبها. فلازم احبها، لان هنيجي على باب السماء ما ينفعش ندخل مع بعض لاني مش طايقاها. ففي الدنيا غصب عني، لكن في السماء فهنا لم يرد ان يدخل. مش عشان الاب جوه، الاب جوه من الاول، هو فشل في ان يحب اخوه مش فشل في ان يحب ابوه. هو ضمنيا طبعا مش بيحب ابوه كفايه، لكن فاهمين الفكره؟ هو كان راجع من الحقل على البيت عادي، طب ما دخلش ليه؟ لم يرد ليه؟ اخوه جوه. فكان المعنى ببساطه اللي مش عارف يحب اخوه مالوش سما، مش لان ربنا مش عاوز يدخله السما، لانه مش هينفعوا يقعدوا في السما مع بعض لانه هو مش بيحبه. يبقى اختار لنفسه يفضل بره، وابوه هيطلع يخبط عليه ويقول له حق اخوك، فيقول له الثاني ايه؟ فاكرين؟ ابنك. هو ربنا يقول لك اخوك يا ابني، اخوك، وانت تقول له ابنك. ابنك شوف حل معاه يا حبيبي، ده اخوك، يعني قريب ليك زي ما هو قريب ليا. انتوا الاثنين مبوظين الدنيا، كلنا كغنم ضللنا، ما وحشكش؟ يعني انت عاوزه يفضل هو في جهنم عشان تدخل انت السماء؟ طب اختار كده، اختار. مره عملوا كده، قريتها في كتاب، عملوا استفتاء للاطفال، قالوا لهم ايه؟ كل طفل في حضانه يكتب الصلوه اللي في قلبه. فطلعت صلوات عجب. واحده كاتبه ايه؟ 5 سنين، يا رب ممكن ما تاخدش فلانه السما عشان انا مش عاوز اشوفها في السما. فكرتني القصه بكده. واحده تانية كاتبه ايه؟ حاجات كلها من النوع ده. كان عاوز يقول ان احنا في تعليمنا للاطفال ساعات بنقدم صوره غلط عن ربنا، فيطلعوا العيال ربنا بالنسبه لهم اللي بيعمل الاغراض الشخصيه ما عرفوش يحبوا بعض. تاني عاوز اراجع تاني، القصه دي بتوصلنا انه انت خروف ضال، الراعي قادر يجيبك، انت درهم مفقود، المراه هتجيبك من رموش عينك، انت ابن واعي برضه ربنا هيستناك. اللي هيعطلك حاجه واحده بس، عارف تحب اخوك ولا لا؟ فرحان بيه ولا لا؟ قابل تدخلوا السما سوا؟ قابله بعيوبه؟ قابله زي ما هو؟ قابله بالهيستوري بتاعه؟ ولا تفضل تقول لابوك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني؟ طول ما انت باصص له البصه دي، انت مش داخل السما، هو داخل السما. يبقى هو اوحش منك فعلا، رصيده في الخطايا اكبر منك، بس لانك ما عرفتش تحبه انت اللي مش داخل السماء. مع ان لو هتوزنها بالعقل رصيده في الشر اكتر كتير منك، لكن بحكم الالهي انت اللي مش عاوز تدخل السماء. هو مين قال لك السماء للابرار؟ السماء للضالين، بس بيدخلوها من الباب، باب الرحمه. لما يحب ربنا يحب الناس يدخلوها. وفي حد مش ضال؟ محدش مصدر. اللي طلع فعلا مش داخل السماء في القصة دي كلها الابن الأكبر. ده اللي بيخوفنا جماعة. ليه؟ لأن لما الواحد بيشوف الكنائس مليانة والناس حافظة وعارفة كتير بس مش عارفة تحب بعض، طب ده احنا كلنا عمالين ناخد شكل الابن الأكبر مش الابن الضال. مين قال؟ ده الابن اللي بره الكنيسة ساعات يكون أحسن مننا. مين عارف؟ من عارف ديته الخنازير تقرفه فيبتدي يفكر يرجع، وساعتها هيرجع خجلان ومكسور، هيدخل على طول حتف. انما اللي مش عاوز يدخل مع اللي كان عايش مع الخنازير، اللي شايف نفسه احسن من الناس، اللي مش عارف يحب ويرحم الناس التعبانه، اللي مش فاهم الاب قد ايه حنين ونفسه يفرح بالناس كلها، كل الناس، مش هيعرف يدخل السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبدا.